اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى الوقوف بعرفات قلنا بأن أصل الوجوب أصل هذا الوجوب وجوب الوقوف بعرفات من المسلمات الفقهية، ولا حاجة في ذلك إلى التمسك بالأدلة اللفظية، ولكن الأصحاب تمسكوا بجملة من الروايات، ولكن أكثر الروايات التي تمسكوا بها قابلة للمناقشة في دلالتها، وأيضا بعضها يمكن المناقشة في أسانيدها أيضا. ولاحظنا في الدرس الماضي الروايات الواردة في الباب 19 من أبواب إحرام الحج، إحرام الحج والوقوف بعرفات، هذه الأبواب عنونها الشيخ الحر عليكم السلام ورحمة الله، هذه الأبواب عنونها الشيخ الحر في الوسائل بعنوان أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفات. في الباب 19 من هذه الأبواب جمع الروايات التي اعتقد صاحب الوسائل بأنها دالة على وجوب الوقوف بعرفات، ولكن لاحظنا في الدرس الماضي أن أكثر تلك الروايات غير كافية للدلالة على الوجوب، مثلا تفسير وشاهد ومشهود بأن ما أعرف أحدهما يقصد به يوم الجمعة والآخر يقصد به يوم عرفة، وهذا ما بدلالة على وجوب الوقوف بعرفات. شاهد ومشهود في الواردان في القرآن الكريم، أحدهما يرمز إلى يوم الجمعة والآخر يرمز إلى يوم عرفة، فما له علاقة بالوجوب أو عدم الوجوب. وغير ذلك يعني كثير من هذه الروايات ما كان فيه دلالة على الوجوب، وكذلك بعض الروايات الواردة في بيان حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، هناك هم أيضا لاحظناها، وجدنا أنه هذا يعبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وما يعبر عن الوجوب، لعله استحباب مثلا، لولا أن الوجوب من المسلمات الفقهية لقال قائل بأن هذا لعله مستحب مو واجب. فإذا دلالة الفعل على الوجوب هم أيضا قابلة للنقاش. وأيضا أضيف اليوم بلي باب 22 من إحرام الحج، هذا الباب بلي هم أيضا قد يتمسك بروايات هذا الباب. عنوان الباب: باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب. قبل الغروب ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية. قد يقال بأن الروايات الدالة على عدم جواز الإفاضة من عرفات يدل بالدلالة الالتزامية على أصل وجوب عدم جواز الإفاضة قبل المغرب، طبعا أنه قبل المغرب لا يجوز الخروج من عرفات، لا يجوز الإفاضة من عرفات قبل المغرب، هذا يدل على دلالة التزامية على أن أصل الوقوف بعرفات واجب، ولهذا الإفاضة من عرفات قبل الغروب صار حراما. ولكن لو قبلنا بهذه الدلالة الالتزامية على فرض دلالة هذه الأخبار على حرمة الإفاضة من عرفات قبل المغرب، ولكن عندما نأتي إلى متن هذه الروايات نجد بأنها أيضا قابلة للنقاش. هذا الباب فيه ثلاث روايات ولعلها كلها قابلة للمناقشة. مثلا الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال، الظاهر أن السند تام بلي قال أبو عبد الله عليه السلام إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس. وهذا شنو دلالته على الوجوب؟ يعبر عن فعل رسول الله، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفاض بعد غروب الشمس. المشركون كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس والنبي خالفهم وأفاض بعد غروب الشمس، هذا ما فيه دلالة على الوجوب، بل لولا الضرورة الفقهية على كون الوقوف عرفات واجب لكنا نناقش ونقول بأن هذا ما فيه دلالة على الوجوب، وإنما هذا فعل النبي، لعله كان من باب الاستحباب، لعله كان فعلا اختياريا اختاره النبي صلى الله عليه وآله، فما فيه دلالة على الوجوب، لا وجوب الإفاضة بعد الغروب يعني حرمة الإفاضة قبل الغروب، ولا أصل وجوب الوقوف بعرفات. الرواية الثانية وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد المجيد عن محمد بن عبد الحميد، ما أعرف هذا الرجل، ما أعرفه، البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب، السند ما أعرف بحاجة إلى مراجعة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تفيض من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. وهذا هم أيضا كما ترون بأنه الإمام ذكر عمله هو أنني أعمل بهذا المعنى، لكن وجه هذا العمل هو حكم إلزامي أو استحبابي ما يبين. السائل يسأل الإمام أنت كيف تعمل، الإمام يقول بأنه أنا أفيض بعد المغرب، أو بتعبير الوارد أنه بعد غياب الحمرة المشرقية، أشار إلى جهة المشرق بعد ذهاب الحمرة عن هذا الموضع، فهذا معناه أن الإمام هو عمل هكذا، كان يعمل هكذا وأخبر عن عمله بأنني لا أفيض من عرفات إلا بعد المغرب أو بعد مثلا غياب الحمرة المشرقية، هذا ما فيه دلالة على أنه واجب فعل، الإمام أخبر عن فعله، لعله إنما يفعل ذلك استحبابا لا وجوبا، فهذا هم ما فيه لا دلالة على بل حرمة الإفاضة قبل المغرب ولا على أصل وجوب الوقوف بعرفات. وأما الرواية الثالثة في هذا الباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عليكم السلام ورحمة الله، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى الإفاضة من عرفات؟ فهذه الرواية تمتاز على الرواية الثانية، على الرواية السابقة، بأنه ليس سؤالا عن فعل الإمام، وإنما سؤال عام متى الإفاضة من عرفات. قال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي. هذا قد يقال بأن هذه الرواية دالة على أنه بصورة عامة لا يجوز الإفاضة قبل المغرب، ولكن أيضا قد يمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية بأن السؤال عن أنه متى تكون الإفاضة، متى الإفاضة من عرفات، متى الإفاضة، ما ينعرف متى الإفاضة الواجبة أو الإفاضة المستحبة، متى الإفاضة، يعني مفترض بأن هناك إفاضة بقطع النظر عن أن هذه الإفاضة إفاضة من موقف واجب أو من موقف مستحب. الآن ما دام أن الناس في عرفة، سواء كان وقوفهم في عرفة واجبا أو مستحبا، ما دام أن الناس في عرفة متى تكون الإفاضة؟ الإمام أجابه الإفاضة بعد المغرب، الإفاضة يكون بعد المغرب، هذا هم أيضا يعني يصعب قبول دلالة ذلك على وجوب الوقوف بعرفات، وإنما الإفاضة يكون بعد المغرب ما دام أن الناس وقفوا، أنه جرت العادة أن يقفون. متى يفيضون؟ يفيضون الإمام يقول يفيضون بعد المغرب، يعني بعد ذهاب الحمرة المشرقية. هذا هم أيضا من الصعب قبول دلالة هذه الرواية على وجوب أصل الوقوف بعرفات. نعم، هناك باب آخر، باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. هذا الباب بلي يرتب كفارة على من يفيض من عرفة قبل المغرب متعمدا، إذا كانت الإفاضة متعمدا قبل المغرب فعليه بدنة. هذه الروايات لا يبعد القول بدلالتها الالتزامية على وجوب الوقوف بعرفات إلى المغرب، وإلا لولا الوجوب فما وجه الكفارة؟ وإن كان الكفارة عندنا في بعض الحالات النادرة أن الكفارة تترتب على عمل، على ترك عمل غير واجب بطبعه، فمو حكم الزامي رغم ذلك يرتب كفارة. عدنا بالفقه مو ما عدنا، بل رغم عدم الإثم، ولكن الشارع تبارك وتعالى تعبدا رتب كفارة. أفرض مثلا القتل الخطئي، القتل الخطئي ما مرتكب إثم، ولكن يترتب بالإضافة إلى الدية يترتب كفارة، بالإضافة إلى الدية يترتب كفارة على القتل الخطئي. أو مثلا بعض الفقهاء يلتزمون بجواز تأخير القضاء، قضاء الصوم إلى رمضان القادم كحكم تكليفي، بعض الفقهاء ما حرموا ذلك، جوزوا، ولكن قالوا بأنه رغم أنه جائز يترتب عليه كفارة. هذا رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولعله جملة من المتأخرين أيضا، أنه من أخر قضاء ما عليه من القضاء من رمضان السابق لم يقض اختيارا متعمدا، لم يقضي إلى حين مجيء رمضان القادم، فهذا ما مرتكب إثم ولكن يترتب عليه كفارة، يعني فدية، فدية يترتب عليه فدية. وحتى في على ما ببالي في أعمال الحج هم مضى علينا بعض المواضع النادرة التي كان يترتب كفارة رغم عدم ارتكابه للإثم، هذا عدنا نادرا، ولكن رغم ذلك لولا وجود قرينة لدلت الكفارة بالدلالة الالتزامية العرفية على الإثم، لأنه عادة وغالبا الكفارة تترتب على الفعل الحرام، تترتب على ما يأثم فيه، ما ارتكاب المخالفة يترتب عليه الكفارة. فهذه الدلالة العرفية موجودة رغم أنه في بعض الحالات النادرة ثبت شرعا بأنه رغم عدم ارتكاب الإثم يترتب كفارة، ولكن لولا وجود قرينة على ذلك لكانت الكفارة عرفا، تلازم عرفي أكو، مو تلازم دائمي دقي، تلازم عرفي أكو في ذهنية العرفية المتشرعية، أكو نوع من التلازم بين الكفارة وبين ارتكاب الإثم، وأنه لولا ارتكاب الإثم يقال شنو الكفارة، شنو الداعي للكفارة. فالكفارة تدل بدلالة التزامية عرفية على أنه مرتكب إثم. إذن فهذه الروايات الواردة في باب 23، هذه الروايات دلت على أنه يجب عليه الكفارة إذا أفاض قبل المغرب، فبهذه الدلالة الالتزامية العرفية تدل هذه الروايات على أنه إذن هذا مرتكب للإثم، يعني إذن يجب الوقوف بعرفات إلى المغرب. فهذه الدلالة لا بأس بها في روايات هذا الباب. نقرأ بعضها. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رهاب عن مسمع بن عبد الملك، بل أظنه صحيح السند. هذا مسمع بن عبد الملك في ذهنك شيخنا شنو وضعه؟ ثقة؟ الظاهر موثق. فالظاهر صحة السند لهذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة. إن كان متعمدا فعليه بدنة، هذه كفارة يترتب على إفاضته من عرفات قبل غروب الشمس. فيدل بالدلالة الالتزامية على أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجبون. بل وهكذا الرواية الثانية وبإسنادي عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام 18 يوما. بل وكذلك الرواية الثالثة في هذا الباب، هي ثلاث روايات مو أكثر، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا السند فيه سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي، هذا ما أعرف ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم الناح، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. المهم أنه بلي
سهل بن زياد وأحمد بن محمد، أحمد بن محمد هو أحد ثقتين، أما البرقي أو
من عن سهل بن زياد وأحمد، مو عن أحمد بن محمد وأحمد بن محمد.
عد أما عن سهل بن زياد وعندنا عد عن أحد
بلي
وليس
لا يبعد وعليه. فلعل أفضل ما في الباب من الروايات الدالة على وجوب الوقوف بعرفات لعله هذه الروايات. المهم أنه لا حاجة كما قلنا في البداية لا حاجة إلى الأدلة اللفظية، تكفينا الضرورة الفقهية الموجودة عند السنة والشيعة على وجوب أصل الوقوف بعرفات بقطع النظر عن تفاصيل المسألة. وأما بعد ذلك قلنا بأنه كيفية الوقوف، قلنا لا فرق بين الوقوف بل الوقوف قائما جالسا، ليس لا يقصد بالوقوف ما يقابل الجلوس، بل الوقوف بمعنى التوقف أو المكث في مكان معين. ولكن قلنا بأنه إذا كان على نحو الاجتياز بحيث لم يتوقف لم يسكن ولم يبقى إلا اجتيازا، دخل من جهة وخرج من الجهة الأخرى، فهذا حسب إطلاق بعض كلمات الأصحاب الذين قالوا بأنه لا فرق بين السكون والحركة. بعض الأصحاب صرحوا بأنه كما صرحوا بأنه لا فرق بين الوقوف قائما أو جالسا أو راكعا، بل صرحوا أيضا بعضهم بأنه لا فرق بين كونه ساكنا أو متحركا. فقد يكون كلامهم هذا يشمل من دخل عرفات من جهة وخرج من الجهة الأخرى بدون توقف بدون مكث، ولكن هذا فيه إشكال، هذا فيه لأنه لا يصح عليه الوقوف، لا بد من صدق الوقوف، والوقوف يتضمن معنى المكث، هذا لم يمكث، هذا دخل من جهة وخرج من الجهة الأخرى لم يمكث، فهذا فيه إشكال في قابل للإشكال بلي. وأما من ناحية الوقت خبنا أن على كفاية آنما، خب هذا أدى آنما فمن ناحية أخرى وإن كان يرتكب إثم إن كان متعمدا فيرتكب إثم بترك البقاء في تمام الوقت، ولكن حجه لا يبطل حسب المعروف بأنه الوقوف أنا ما ركن والباقي مو ركن، فلا يبطل حجه وإنما بل لو بقي أنا ما يكفي، ولكن المشكلة هو أنه لا يصح عليه الوقوف وإنما هذا اجتياز من جهة وخروج من جهة أخرى، فهذا من هذه الناحية لا يبعد القول بالبطلان. بلي بعد ذلك ذكرنا مقدار المسافة وقلنا بأن هذه المسافة قد تغيرت، كان في القديم المسافة 4 فراسخ بين مكة وعرفات، وبلي من كان مثلا يريد أن يبني على إقامة 10 أيام في مكة كان يبطل إقامته تبطل بالخروج إلى عرفات، لأنه 4 فراسخ مسافة شرعية ذهابا وإيابا يصير 8 فراسخ، فهذا يكون مبطلا للإقامة قاطعا للإقامة. ولكن في يومنا هذا بما أن مكة توسعت إما شملت منى أو لا أو ما يقارب منى، بعض الأصحاب بعض المتأخرين رأيت بأنه يصرح بأنه حتى منى أصبح في يومنا هذا جزء من مدينة مكة يعتبر داخلا في مكة، ولكن هذا الشيء أنا أشك فيه، ولكن لا أقل من أنه اقتربت مكة إلى منى جدا إلى قريب منى يعتبر من مكة في يومنا هذا بسبب توسع مدينة مكة، فهذا إذن بل الخروج إلى عرفات ليس مسافة شرعية وإنما خروج عن حد الترخص، نعم خروج عن حد الترخص ولكنه ليس مسافة شرعية، فهذا إذا كان إذا كان الخروج إلى عرفات بعد إقامة 10 أيام مثلا فهذا لا يبطل قصد الإقامة، عندما ففي عرفات يصلي تمام لأنه لم ينوي السفر، نوى أقل من السفر، ما دام أن عرفات في يومنا هذا لا يعتبر سفرا بمقدار السفر الشرعي، فإذا لا تبطل إقامته ويصلي تمام في عرفات. وهكذا من نوى الإقامة في مكة 10 أيام ولكن بعد أن صلى صلاة رباعية واحدة على أقل تقدير حصل له البداء، تندم، صار عنده نية أن يذهب إلى عرفات في أثناء 10 أيام، فهذا هم ما دام أنه عند النية عندما نوى 10 أيام لم يكن بانيا على أن يخرج، لا يخرج بأكثر من 2-3 ساعات على رأي ولا بمقدار المبيت على الرأي الآخر، تعرفون بأنه الأصحاب اختلفوا على رأيين في أنه عند نية الإقامة ما الذي يضر بصحة نية الإقامة، هل أنه إذا كان بانيا على أن يبقى أكثر من 2-3 ساعات فيضر بنية الإقامة، أو لو كان بانيا على المبيت يضر، أما ما دون المبيت لا يضر بنية الإقامة. على التقديرين نقول بأنه لو نوى الإقامة عند نيته للإقامة لا كان باني على أن يخرج أكثر من 2-3 ساعات ولا كان بانيا على أن يخرج بمقدار المبيت، فإقامته صحت وصلى رباعية واحدة على أقل تقدير، فهذا قلنا بأنه إقامته تثبتت، وبعد ذلك لا تنقطع هذه الإقامة إلا بالسفر الشرعي، لا بساعتين ثلاثة ولا بالمبيت، حتى المبيت إلا بالسفر الشرعي سفر شرعي، أربع فراسخ ذهابا وأربع إيابا إذا كان نوى ذلك. أما إذا نوى أقل من السفر الشرعي، إذا خرج أقل من السفر الشرعي، فهذا لا يبطل إقامته، لا يبطل إقامته حتى لو بات، لا يبطل إقامته. فقلنا بأنه إذا بل استقرت إقامته بنية صحيحة ومع أنه صلى صلاة رباعية واحدة على أقل تقدير، بعد ذلك تندم وبدأ له بداء بأنه يخرج، ولكن يخرج ما دون المسافة، هذا لا يضر بإقامته، فأيضا يصلي تمام في عرفة، في عرفات وفي منى يصلي تمام، لأن إقامته لا تبطل، بل لأن المسافة أصبحت أقل من المسافة الشرعية بين مكة وعرفات. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد في المتن لم يشير إلى هذا المعنى، اكتفى بما ذكره الأصحاب بحسب ما كان قديما من أن الفاصل بين مكة وبين عرفات حوالي 22 كيلومترا، يعني أربع فراسخ تقريبا، بحيث يكون سفرا شرعيا، ولكن في يومنا هذا تغير الأمر. بلي. وعرفات فسحة كبيرة بحسب ما جاء في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وعرفات فسحة كبيرة من الأرض تعتبر خارج الحرم وتتصل حدودها به، هذا من المسلمات فقهيا، ولكن بعض الروايات أكو أيضا بالإضافة إلى الوضوح الفقهي أن عرفات خارج عن الحرم، وأن عرفات تتصل بحدود الحرم، إلى حد عرفات يعتبر من الحرم، وعرفات بعد خارج عن الحرم. كون عرفات خارجا عن الحرم ورد في بعض الروايات، نقرأ رواية واحدة من الروايات الدالة على أن عرفات خارج عن حدود الحرم. باب 10 من إحرام الحج والوقوف بعرفة، بل حديث التاسع، باب 10 حديث التاسع. قال وقال عليه السلام، هسه هذا هل أنه مرسل أو أنه معطوف على الرواية السابقة فنفس السند السابق يتكرر على هذه الرواية؟ مو كلش واضح، بأنه لأن أكو رواية سابقة على هذه الرواية، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله، الظاهر صحة هذا السند في حديث قال وحج عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف. قال وقال عليه السلام، هسه هذا شنو وقال عليه السلام؟ يعني وقال عليه السلام بنفس هذا السند أو لا، أو أن هذا من مرسلات الصدوق، الصدوق عنده هواي مرسلات، وبعض الأصحاب يعتبرون مثل هذا المرسل تاما سندا، لأنه ما قال روية، قال رأسا أسند الحديث إلى الإمام، فمثل هذا الإرسال بعض الأصحاب يبنون على صحة سنده، لأنه يعتبرون هذا شهادة ضمنية من الشيخ الصدوق على صحة بلي الراوي، على صحة رواة هذه الرواية، لأنه أسنده إلى الإمام، فإسناده إلى الإمام يعتبرونه دليلا بالدلالة الالتزامية على أنه يشهد بصحته، ولكن هذه النظرية احنا ما نوافق عليها، ولكن المهم أن هذه الرواية لو تم سندها فالدلالة تقول هذه الرواية بلي وقال عليه السلام حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل، وليست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها. ليست عرفات بالتصريح يقول وليست عرفات من الحرام، وإنما يذكر حدود عرفات أنه بلي باطن عرنة في متننا متن أستاذنا الشهيد في موجز أحكام الحاج أستاذنا الشهيد جاي تعبير بطن عرفة، وظاهر هذا خطأ، إما خطأ مطبعي أو زل من قلم أستاذنا الشهيد، وهذا بقي على حال، هذا الخطأ بقي على حاله حتى في لدى تلامذتي أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه، يعني حتى لسماحة السيد الحائري وحتى سماحة السيد الهاشمي الشهرودي سيد محمود، هذا الخطأ سرى إليهم وكاتبين باطن عرفة، هذا خطأ مو باطن عرفة، باطن عرنة، هذه أحد حدود عرفات، طبعا الحدود الخارجة عن عرفات، يعني الحد خارج عن المحدود، هذه الحدود المذكورة في الروايات باطن قرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، هذه كانت مناطق معروفة في ذاك العهد القديم، وهذه الحدود نخرج منها إلى عرفات، يعني مو أنه داخل في عرفات، خارج عن عرفات، حد متصل، حدود متصلة بعرفات، هذه كانت حدود متصلة بعرفات، وباطن عرنة مو باطن عرفة، وهذه اللي وردت في هذه الرواية اللي الآن قرأناها، حد عرفة من باطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، بلي وخلف الجبل موقفون أيضا داخل في عرفات، يعني إلى وراء الجبل، وليست عرفات من الحرم. الآن شاهدنا في قوله ليست عرفات من الحرم، هذه الرواية تصرح بأن عرفات خارجة من الحرم. بلي هذه النفس لأن الحدود اللي مذكورة لعل بعضها كانت خلف الجبل، احنا من يعرف بأنه هذه الحدود بعضها معروفة إلى يومنا هذا، بعضها ما معروفة. بلي عبارة أستاذنا الشهيد، خلنا نقرأ عبارة أستاذنا الشهيد، يقول وعرفات فسحة كبيرة من الأرض تعتبر خارج الحرم، هذه الرواية اللي تدل، ولعل هناك روايات أخرى أيضا على أن عرفات خارجة من الحرم، وتتصل حدودها به بالحرم، ويفصل بينها وبين المشعر الحرام منطقة تسمى بالمأزمين. بلي هذه هم أيضا فيه رواية أنه مأزمين، منطقة باسم مأزمين تفصل بين بلي عرفات والمشعر. باب العاشر من أبواب إحرام الحاج، حديث الثاني والحديث الثامن، باب العاشر من أبواب إحرام الحاج والوقوف بعرفات، حديث الثاني والثامن. حديث الثاني عن عدة من أصحابنا، عن الكافي الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري، أظنه صحيح السند، قال أبو عبد الله عليه السلام حد عرفات من المأزمين إلى أقصى موقف. طبعا هذا الابتداء خارج عن المبتدأ، كما أنه في أدوات الانتهاء أدوات النهاية مثل إلى وحتى، أكو كلام في أنه هل الغاية خارج عن المغية أو داخل؟ أحيانا الغاية خارج عن المغية وأحيانا داخل في المغية. الابتداء أيضا هكذا، أحيانا يكون الابتداء داخلا في المبتدأ وأخرى يكون خارجا عن المبتدأ. هنا المأزمين، هذا الابتداء هذا خارج عن المبتدأ، يعني خارج عن الموقف. يقول حد عرفات من المأزمين، يعني مو أن المأزمين داخل، لا، يعني عندما تعبر مأزمين تدخل في عرفات، فمتصل بعرفات. حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف. وحديث الثامن أيضا هكذا، محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناد عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وحد عرفات. ولعل هذه الرواية واقعها لعن أبي بصير، هنا كم من أبي بصير، فلعلها هي تلك الرواية في واقعها، ولكن أكو فد اختلاف يسير في المتن. بلي، قال وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف. فمأزمين يعتبر من حدود عرفات أيضا، كما أن باطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز من حدود، تعتبر من حدود عرفة. المأزمين أيضا تعتبر من حدود عرفة. بلي، وبين المشعر الحرام منطقة، ويفصل بينها وبين المشعر الحرام منطقة تسمى بالمأزمين، ولعرفات حدود. وقد جاء في الأحاديث ذكر بعض الأماكن التي كان لها أسماء معروفة وقتئذ كحدود لموقف عرفات، وهي بطن عرفة. هذا اللي قلت خطأ في العبارة الواردة في هذا الكتاب، عرفة خطأ، بطن عرنة الصحيح، بطن عرنة، وهي بطن عرنة وثوية ونمرة وذو المجاز. وهذه الحدود بالإضافة إلى هذه الرواية التي ذكرناها أيضا مذكورة في الباب العاشر حديث الأول، أيضا مذكورة هذه الحدود. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن الفاضل عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار السند خام عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقفون. ورواه الشيخ بإسنادي عن محمد بن يعقوب مثله. فهذه بلي كانت من الحدود. وجملة من هذه الأسماء لا تزال أسماء لمسميات معروفة في الواقع المعاش، ومنعكسة في الخرائط المختصة. ولا يزال مسجد نمرة متميزا حتى الآن وقائما، وبعضها غير واضح فعلا، وإن كان الموقف لا يزال واضحا في حدوده وعلاماته المنصوبة في أطرافه. الحدود والعلامات المنصوبة في يومنا هذا لتعيين حدود عرفة، إن شك أحد في صحتها 100% فلا شك في صحتها التقريبية، يعني أنه إن كان فيه خطأ فهو خطأ يسير، يعني لا نحتمل أنهم مثلا أخطأوا أو تعمدوا أن يغيرون الحدود بمقدار فاحش، لأنه جماهير المسلمين الذين جيلا بعد جيل يذهبون إلى تلك الأماكن ويحجون، كثير منهم كانوا يعرفون جيلا بعد جيل، كانت تصل إليهم هذه الحدود ويعرفونها، فما يتمكن الحكام مثلا أن يخالفون مخالفة فاحشة. قد يصير خطأ يسير في تعيين الحدود في نصب العلامات، ولكنه خطأ فاحش أو تعمد فاحش غير محتمل. فلو أن الإنسان شك في هذه الحدود إنما الشك يكون بمقدار يسير، فيأخذ واحد فد مقدار من الاحتياط ويقف في داخل الحدود المنصوبة في يومنا هذا. هسه أستاذنا شهيد أصلا يقول بأن هذه الحدود مضبوطة، ظاهر العبارة هكذا بأن هذه الحدود المنصوبة، هذه العلامات المنصوبة مضبوطة، يقول بأنه شنو وإن كان الموقف لا يزال واضحا في حدوده وعلاماته المنصوبة في أطرافه، ولا يجوز الوقوف بتلك الأماكن والنقاط المحادة. تلك الحدود اللي ذكرناها بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، هذه الحدود لا يجوز الوقوف بها لأنها خارجة عن عرفات، ولا يجوز الوقوف بتلك الأماكن والنقاط المحادة للموقف، بل لا بد أن يكون الوقوف فيما تحوطه تلك النقاط، يعني داخل تلك النقاط التي تحوطه تلك النقاط من مساحة، بدون فرق بين جبلها وسهلها. خب هذا الشيخ قرأنا روايته بأن هذه الحدود خارجة، بل في الباب العاشر من إحرام الحج حديث السادس، ما قرأناها أو لا، حديث السادس تصرح بأن هذه الحدود خارجة عن الموقف. حديث ستة وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واتق الأراك ونمر. أراك موضع الذي فيه شرك شجرة أراك، هذا اللي يأخذون من عنده مسواك، هذا من تلك الشجرة، شجرة معروفة، هذه هم أيضا خارجة عن حدود عرفة. بلي واتق الأراك ونمر، وهي بطن عرنة. بحسب هذه الرواية نمر وبطن عرنة شيء واحد، وإن كان ظاهر تلك تينك الروايتين السابقتين أنهما شيئان، ولكن هذه الرواية تقول ونمر وهي بطن عرنة وثوية وذو المجاز، يقول اتق هذه المناطق لا تقف فيها وقوف عرفة، هذا خارج عن عرفة. اتق الأراك ونمر وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه. بلي ولا يجوز الوقوف بتلك الأماكن والنقاط المحادة للموقف، بل لا بد أن يكون الوقوف فيما تحوطه تلك النقاط من مساحة، بدون فرق بين جبلها وسهلها، وإن كان الأفضل الوقوف في السافح من ميسرة الجبل. هذه هم فيها رواية أنه استحباب الوقوف في ميسرة الجبل، هذه روايته باب الحادي عشر من إحرام الحج الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي عن أبي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عن محمد عن الفاضل عن ابن أبي عمير. هذا محمد أظنه يدور أمر بين ثقات، هذا يوم من الأيام الصور حققناه هذا محمد في مثل هذا السند. وبلي عن الفاضل عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه. الناس بنهم بأنه فقط هذه النقطة، هذا الخط الذي جاء في على ناقته، أخذوا آثار لأقدام الناقة، كانوا يسيرون خلف النبي يجون يقفون بصف النبي. النبي قال له: لا، ماكو داعي، مو إلا هذا كل موقف، ولكن الموقف الذي وقفه النبي كان هذه النقطة في ميسرة الجبل. فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحاها النبي، نحى الناقة، ففعلوا مثل ذلك، هم أيضا مشوا خلف الناقة، وخر الناقة، الناس هم أيضا مشوا خلف الناقة، فقال: أيها الناس، إنه ليس موضوع أخفاف ناقتي الموقف، الموقف مو هذه مو موضوع أقدام الناقة، ولكن هذا كله موقفون، وأشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله موقفون، وفعل مثل ذلك في المزدلفة. أيضا في المزدلفة أيضا الناس كانوا يتخيلون بأنه إلى جنب النبي لازم يقفون، ولكن النبي قال بأن هذا كله مزدلفة. نكتفي والحمد لله رب العالمين. بلي هذه الرواية الأخيرة، حديث الأول من باب 11، محمد بن يعقوب عن علي عن أبي وعن محمد عن الفاضل، هيك شيء عندي، لا عن محمد عن الفاضل حسب موجود في هاي النسخة من الوسائل، لا أنا قلت عن محمد، وهذا محمد يوم من الأيام بحثناه أنه مشترك بين عدة أشخاص.
محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان وعادة كريم، لأنه واحد في عرض يروي عن علي إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، ويروي عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير.
فهذا محمد تقول معين لو مردد بين شخص.
إسماعيل عن فضل بن شاذان هذا الطريق اللي جاء منه.
إذا ما اشتبه يوم من الأيام راجعنا شفني بأنه 2 أو 3 قابل للانضباط عليهم، وإن كان سيد أخوي يفضل الانصراف إلى أحدهم.
محمد بن إسماعيل هذا من البرمكي، محمد
بن إسماعيل هذا أصلا إسماعيل هم ما ذاكر عن محمد،
هو محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، وهذا سند معروف لأسانيد الكافي.
الحمد لله رب العالمين.
هذا
يجعل مثلا النوم. بس إذا ناقشنا في أصل دلالة الفعل إلا على أصل المطلوبية، فبعد لا تصل النوبة إلى هذه المناقشة.
لو مثلا الأخيرة ما هو حد متى الفاضل، هذه قد يسرر
عندنا. شو هاي مناقشتنا تشمل هاي المناقشة والمناقشة الأخرى معا. نقول بأن فعل النبي لا دلالة فيه لا على وجوب شرطي ولا على وجوب تكليفي، لا دلالة فيه على الوجوب أصلا، لا وجوب شرطي ولا وجوب تكليفي، لا وجوب تكليفي بمعنى بل أن تركها يجب حرمة، ولا وجوب شرطي بمعنى أنه دخيل شرط إلزامي في صحة العمل، ليس فيه دلالة على الوجوب مطلقا، لا الوجوب التكليفي ولا الوجوب الشرطي.
هي تدل على الأعم على رجحان، قد يكون واجب بقرآن أخرى،
على
يكون مستحب بقرآن
أخرى، مجرد رجحان. إيبي
وحتى لو تنزلنا وقلنا بها دلالة على الوجوب، هذه الأمر هذا وجوب شرطي، تكلم عن صحة
من أول جنة، لا دلالة فيه على 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 الوجوب، لا الوجوب التكليفي ولا الوجوب الشرطي.
الرواية الأخيرة، الرواية الأخيرة لا تعبى عنها، متى الإفاضة؟ سواء الإفاضة يقول
له الإفاضة
عند الغروب
أو
عند ذهاب الحمر،
الحمر.
فهذا
يعلمك
عن
النبي،
هذا يسأل عن رجل عن حد
الإفاضة. أنا ذكرت بأنه هذا المناقشة اللي أنا ناقشت شنو كانت؟ مناقشتي كانت بأنه
هذا الحد ما معلوم، حد الواجب أو حد المستحب. لا قد يقول واحد حد الواجب، لأنه أساسا عندنا التركيز على إفاضة العرفة، إفاضوا كما أفاض الناس، وكان قريش تفيض بشكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفيض بشكل. فهي وقعت للسؤال والجواب عند المسلمين، إنه ما هو حد الإفاضة قبل الغروب بعد الغروب، مكان الإفاضة موجود كلام. فجاء سائل المعصوم عن حد الإفاضة، هذا قد يقول واحد إنه من الظهور عرفي على أنه الإفاضة الواجب. عندنا في يعني احنا ما نتصور في عرفه عندنا افاضه مستحبه واجب، هي الافاضه الحد الاخير.
ولكن
ما هو نهايه الصوم؟
هذا لو سلمنا بان هذا حط بل الافاضه التي دخيله مثل ما قلت دخيله في صحه العمل ان يفيض بعد المغرب، ولكن هذا العمل شنو كان واجبا او مستحبا؟ ما في دليل. ما في دليل. هي هاي المناقشه اللي ناقشت، يعني انا ناقشت هاي الروايه ناقشناها في هذا الكلام، قلت بانه
هذا حد الافاضه الواجبه وحد الافاضه المستحبه.
اي هو هذا معنى. هذا حد، لو سلمنا ان هذا يحدد الحد الشرطي، حد شرطي دخيل في الصحه، لو سلمنا. ولكن هذا حد شرطي لمن؟ حد لمن؟ هل هو حد للفعل الواجب او لفعل المستحب؟ ما مبين.
ما عندنا افاضه مستحبه وافاضه واجبه، هي الافاضه وحده من العرفه.
اي لكن هي هذه لا، هذا اقول الوقوف على فرض انه وقف، اذا اصلا لا يقفون خب لا يقفون بعد افاضه ما علم معنى. هذا ماخذ من المسلم ان الناس وقف. عندئذ ما دام وقفوا الإفاضة متى؟ الإفاضة التي هي دخيلة في صحة هذا العمل متى؟ الإفاضة بعد المغرب لا قبل المغرب. هذا لا دلالة فيه على أن هذا الوقوف هل كان واجبا أو كان مستحبا.
سيدنا
نهی نداره، عملش را ذکر میکنه، عملش را ذکر میکنه.
اون گفته بود میخواست در حرفه اول بیتوتا کنه، وقوفش انجام میشه که از ارکان هست، حضرت فرمود نمیشه یعنی بس این یکی واجبه.
این روایات مال نهی بیتوته نیست، این روایات این است که آیا قبل از ظهر، قبل از مغرب برن بیرون یا بعد از مغرب. نه بیتوته، حرف سر بیتوته نیست، حرف سر این است که قبل از مغرب از عرفات میرن بیرون یا بعد از مغرب از عرفات میرن بیرون. اون وقت این روایات میگه که از امام میپرسه چه وقت میرید بیرون؟ امام میگه بعد از مغرب، بعد از عمره مشرقی میرن بیرون. خب این اخبار از فعلش میکنه که فعل من چنین است، من بعد از مغرب میرم بیرون. خب این دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر این داره که امام این را اختیار کرده. خب شاید مستحب بوده که دلالت در شاید رجحان داشته، بخاطر رجحانه نه بخاطر وجودش. این دلالت بر فعل میکنه نه دلالت بر وجوب. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نه این فقط دلالت بر فعل میکنه، امام اخبار از فعلش میده و این تلازم با وجوب نداره و متناسب استحباب هم هست، تلازمی با وجوب نداره که دلالت التزامی قائل بشه.
في سياق الروايات أخرى تقول الحج عرف، وأن الروايات تقول الحج عرف، يعني من هذا من سلوجينها الروايات تقول الحج عرف، هذا استظهر معنى الوجوب عرف.
أي
أن الحج واجب لا يبقى عجبة أنه وجاءت أنه تقول الحج عرف، فهذا من عندها من باب أنه زيادة أهمية الواجب، كما أنه الحج مثلا عرف.
أي لا يبقى
فلما تجي هذا الحج الأكبر عرفت
الحج الأكبر، هذه أشارنا إلى في درس الماضي الحج الأكبر.
الحج الأكبر عرفت أيضا هاي قد يسبهم عدد
أي خو، هذا أشارنا بالأمس الرواية التي بها الحج الأكبر شاهد يوم مشهول. لا
هل تجي في سياق هذه الرواية؟
يعني أنت إذا تريد تجعل رواية قرينة لتفسير رواية أخرى هذا أمر آخر. أنا أقول يعني تلك الروايات، تلك الروايات بطبعها ما فيها دلالة، ما فيها دلالة تفسير شاهد ومشهود بطبعها ما فيها دلالة على الوجوه، وإنما يحتاج إلى ضميمة أخرى، إما رواية أخرى لتفسير هذه الرواية أو الوضوح الفقهي لتفسير هذه الرواية. هذه الروايات ما تشاهد ومشهود بطبعها لا دلالة فيها.
سياق الرواية تبين أهمية عرفة وصلت هذا العنوان مثلا وشاهد ومشهود الدوار في قسمة القرآن وجاي مثلا عرفة بأنه شاهد ومشهود يوم الجمعة ومثلا معك الشاهد الجمعة ما جاء في سياق
يعني ما يعني مثلا حتى يوم يوم الجمعة هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجمعة مثلا ما يمكن الاستدلال في كذا.
سيدي كلها ما ترتب الكفارة والروايات كلها مدل على وجوبها. زين نسأل
ليش الكفارة قلنا قبلنا؟
لا يعني
الكفارة قبلنا.
قبلنا بالكفارة بس إحنا على الوجوب الأساس مثل.
أي الوضوح الفقهي يكفي يا أنا ذكرت بأنه أصلا لا حاجة إلى التمسك مسلم فقهي بل قلت بأنه هذا الشيء موجود ولهذا لا حاجة إلى التمسك بالأدلة اللفظية أبدا.
أنا حتى ما نحتاج قد يكون
لنا هذه الرواية. أي أنا ذكرت هذا المعنى قلت أصلا ما حاجة ماكو حاجة للتمسك بالروايات اللفظية بالأدلة اللفظية تكفينا ضرورة فقهية، ضرورة فقهية موجودة. بس
هذا مع وجود
الرواية
حتى لو ضرورة مع وجود الروايات
تعلم
الإنسان
يعني
تكون دليل أنا ضرورة دليل مستقل عن الرواية.
أي لا بس
ضرورة وضرورة.
لا بس إحنا أهم ما قلنا ماكو دليل لفظي نهائيا وإنما قلنا بأنه أكثر الأدلة اللفظية قابلة للمناقشة بعضها لا غير قابلة للمناقشة.